نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول حركة إسلامية سنتناول منهجها المطروح للتغيير هي حركة التبليغ. وقبل البدء في مناقشة منهجها لا بد من تصور عام عنها. فمؤسس حركة التبليغ هو محمد الياس ابن محمد إسماعيل الكندهلوي الديوبندي الجشتي. الكندهلوي نسبة إلى قرية كندهلة من قرى سهرانفور بالهند، المولود فيها سنة 1303 هجري. والديوبندي نسبة إلى ديوبند، وهي أكبر مدرسة للمذهبية الحنفية في شبه القارة الهندية، وقد أسست سنة 1283 هجري. ويزعم مؤسسوها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسسها، ويحضر اجتماعات مشايخها ويدقق حساباتها. والجشتي نسبة إلى الطريقة الصوفية المسمى الجشتية، وتبدأ سلسلتها في الهند من خواجة معين الدين الجشتي. وتوفي محمد الياس سنة 1364، ثم خلفه ابنه محمد يوسف المتوفى سنة 1385، ثم خلفه إنعام الحسن المتوفى سنة 1416، ولم يخلف إنعام الحسن أحدا حتى كتابة هذه السطور أو حتى هذا الوقت. الأسباب الحقيقية غامضة، ولكن بعض أعضاء حركة التبليغ يقولون إنهم في انتظار المهدي، إنه إذا مات ثلاثة من رؤسائهم ظهر المهدي. وبعضهم يتناقل خلافات في صفوف التبليغيين حول زعامة الجماعة، وزعامة الجماعة الآن مكونة من ثلاث أشخاص. أصول حركة التبليغ، كيف نشأ هذا المنهج التغييري عند حركة التبليغ؟ يقول محمد الياس مؤسس الجماعة، وهذا الكلام في كتاب ملفوظات الياس صفحة 75، يقول محمد الياس: انكشفت علي هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في المنام تفسير الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنك أخرجت للناس مثل الأنبياء. وتعبير هذا المعنى بأخرجت إشارة إلى أن العمل لا يكون في مكان واحد، بل يحتاج فيه إلى رحلات إلى البلاد، وعملك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشير بقوله تؤمنون أن نفس إيمانك يرقى ويزدهر، وإلا فحصول نفس الإيمان معلوم من كنتم خير أمة الأعاجم سوى العرب، أنه قيل فيهم: لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. إذن يزعم أن هذه الطريقة ألقيت إليه في المنام، ويزعم أن هذا كان في المدينة النبوية، كما نقل أبو الحسن الندوي في كتابه الشيخ محمد الياس ودعوته الدينية. يقول الندوي: أقام بعد الحج مدة في المدينة المنورة، والصواب المدينة النبوية، في شهر شوال سنة 1344. فكان يقول الشيخ: إني أمرت أثناء إقامتي في المدينة بالقيام بالتبليغ، وقيل نستخدمك فقضيت أياما في قلق واضطراب كيف يكون مثل الضعيف بهذا العمل، فقصصت هذه القصة أمام عارف. والعارف اصطلاح صوفي معناه العالم بالباطن، العالم بالحقيقة، ويطلقون العالم على العالم بالظاهر والشريعة، فيفرقون بين الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن. فقال: لماذا أنت في هذا القلق والاضطراب؟ فما قيل لك أن تقوم بالعمل، وإنما قيل لك نستخدمك، فمن يريد أن يستخدمك فليستخدم. وكان يقول الشيخ الياس: إني إذا كنت أذكر كنت أحس ثقلا، فلما قلت للشيخ الكنكوهي أي مرشده رشيد أحمد فترعد وقال: شكى هذه الشكوى الشيخ محمد قاسم إلى حاجي إمداد الله. ما هذه الشكوى؟ ما شكوى الشيخ محمد قاسم من إلى مرشده؟ فهو: كلما وضعت السبح في يدي ابتليت بمصيبة، وبلغ الثقل بحيث لو وضع أحد علي سخرات كأن كل سخر منها 100 طن، ووقف اللسان والقلب. فقال الشيخ إمداد الله أي لمريده محمد قاسم: إن هذا فيضان النبوة على قلبك، وهذا هو الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. المرجع: سوانح قاسمي الجزء الأول صفحة 258 إلى 259. ويكتب محمد الياس في خطاب عام أرسله إلى أعضاء جماعته: إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء، وإذا أراد الله شيئا يقوم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي يستطيع الأنبياء. ورؤية محمد الياس وتكليفه بالتبليغ والخروج يتناقلها جميع رؤساء التبليغ، قد سمعتها من رؤوسهم. تعليق على هذا الكلام يا إخواني بارك الله فيكم، أن هذا هو الدعاء المتصوف الذين يصطادون به عوام الناس، وهي عند التحقيق والتدقيق ليس لها أصل ولا تقوم على أساس. أولا، تفسيره لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيه الطمات التالية: أولا، أنه تفسير للقرآن بالرأي والهوى وما تتطلع إليه نفسه من نشر التبليغ، وقد ورد الوعيد الشديد عن السلف صالح لمن فسر القرآن برأيه، وأنه مخالف لسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين، وأنه مفتر على الله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأنه مخطئ ولو أصاب. الأمر الثاني، أنه تفسير باطني لا يقره عرف إسلامي ولا لغة. وتأمل التفسير الحق الذي ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله بقوله: يخبر الله تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاء. يخبر الله تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه نعلم ما يلي: أولا، أن قوله أخرجت أي أظهرت وليس التنقل والرحلة والسياح. ثانيا، المراد بالناس البشرية كلها عربهم وعجمهم. إذن تفسير ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله، تفسير باطني صوفي. في كلام محمد الياس تلويح بادعاء النبوة، لكنه مغطى بالدعوة والتبليغ، وهذا التلويح واضح في مواطن. أولا، قوله: انكشفت علي هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في المنام، وهذا نوع وحي. فإن قيل مراده الإلهام قلنا لا يوجد في هذه الأمة ملهمين ومحدثين، وذلك لكمال شريعتها وعدم حاجته لذلك، وأن يكن فعمر، وأن غيره فلا، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ادعاه أنه أخرج للناس مثل الأنبياء، وهذه دعوة المساواة. ثالثا قوله إني أمرت أثناء إقامتي في المدينة بالقيام بالتبليغ وقيل نستخدمك، فهذا صريح أنه أوحي إليه بالتبليغ، وهذا وحي من الشيطان وزخرفة من إبليس، لأن الوحي الإلهي إلى الأنبياء انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أن تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما هنا على البكاء فجعلا يبكيان معها. وهذا في مسلم. ثم زعم محمد الياس في مكاتبه أن أعضاء جماعته يقومون بالعمل الذي لم يستطعه الأنبياء، وهذه الطامة تدل على أهل المركز والهوى والتعصب، فإن عبادة الأنبياء لا تساويها عبادة ولو كانت في الظاهر أكثر منها، ولو كانت في الظاهر أكثر منها. ويدل على هذا حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن عبادته، فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها تقالوها فأرادوا الزيادة عليها، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك تدل على هذه المسألة حديث الخوارج المشهورة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ومع ذلك فلم يزدد الخوارج من الله إلا بعدا، فليتأمل المنصف هذا المقام. وهذه الرؤيا التي ادعاها محمد الياس ويتبجح بها تلاميذه طبقتها جماعته، ولكنه لم يستطع بفضل الله أن يخفي تهافتها تلبيس محمد الياس، لأنه سرقها من أفكار جماعة النور التركية. فإن الصفات الست التي يدندن حولها وضعها الشيخ بديع الزمان سعيد النوري، وهذا موجود في كتاب جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها لمحمد أسلم رحمه الله بالأدلة والبراهين، ولا حاجة للتفصيل الآن فيه. إذن سبيل هذه الجماعة أو هذه الحركة في التغيير هو التنقل في البلاد أو ما يسمونه بالخروج. أبرز سمات حركة التبليغ هو التبليغ الجماعي أو ما يسمونه بالخروج، فهو الأصل الذي بنى عليه محمد الياس رؤيته وطريقته، ولذلك فأهل التبليغ يغالون في هذا الخروج كثيرا حتى إنهم يعدونه الجهاد الأكبر، وذلك واضح في احتجاجهم عليه بآيات وأحاديث الجهاد في سبيل الله، وقاموا بتحديد مدة الخروج بثلاثة أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر أو سنة. قال أستاذنا العلامة الدكتور الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه سراج المنير، ظهرت في هذا القرن 14 في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها بالإخلاص لها والصبر وتحمل المشاق في نشرها والاستماتة وبذل النفس والنفيس في خدمتها، ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أهل التبليغ، ووضعوا لدعوتهم أركانا ستة مدارها على السياحة فهي الركن الأساسي عندهم، فهي بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة، فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره وضلاله وبدعه، ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئا وإن كان مؤديا لجميع الواجبات قائما بالفرائض والسنن متبعا لأقوام السنن فهي خلاصة دينهم، عليها يوالون أو يعادون ويحبون أو يبغضون. وقال الشيخ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في كتابه نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية صفحة 43، وفي التبليغ الجماعي يقولون إنه الجهاد الأكبر، ويكرهون كل دعوة لا تقوم على نمطهم هذا، ويمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خاصة إلا في أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم، وإلا في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام والرؤى الصالحة والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافاتهم، ويبالغون في خروجهم الجماعي للتبليغ مبالغات عجيبة، ويغالون فيها مغالاة ما بعدها مغالاة، يتجاوزون فيها الحدود المعقولة والمنقولة ويقصر عنها البيان. من الأمثلة أذكر لكم حادثة تاريخية، أنهم يمنعون الدعاء إلى الكتاب والسنة، ما حصل لأستاذنا الشيخ السلفي رحمة الله عليه المستر محمد نسيب الرفاع، ألقى درسا في مركز التبليغ في الأردن هنا حول العقيدة، فثار عليه التبليغيون وأخرجوه وأساءوا إليه، أخرجوه وهو شيخ قد جاوز 70، وقال أي سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي أيضا: ومما يعرف عن هؤلاء أنهم يعتقدون أن من خرج معهم في التبليغ الجماعي فقد جاهد جهادا كبيرا وأكبر، الذي ما عليه من مزيد إلا التكرار منه، فإنهم يريدون الخروج معهم في التبليغ الجماعي، فإنهم يرون الخروج معهم في التبليغ الجماعي أفضل من الجهاد بالسيف والقلم، وأفضل من محاربة أعداء الله ورسوله وجهاد في سبيله، وأفضل من الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين. فمن أتى بذلك أتى بسنة الأنبياء والمرسلين، وأتى بسنة سيد الأنبياء والمرسلين، وأتى بالذي وكالذي خرج له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المعارك وميادين الجهاد. ومن يؤكد هذا يا أخوان ما حدثني به كثير من الثقات طلاب العلم الشرعي الذين شهدوا وعايشوا الجهاد الأفغاني، أن جماعات التبليغ كانت تأتي للمجاهدين في مواقعهم العسكرية تدعوهم للخروج في سبيل الله. وهذا إن كنتم أردتم التوثيق من العلماء فهذا ذكره أيضا الشيخ أحمد وجهي رحمه الله في كتابه القول البليغ صفحة 49 القصة 12. والجواب: استدلالهم على أصل خروجهم بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية، باطل كما تقدم. الأمر الثاني: استدلالهم بآيات الجهاد في سبيل الله وأحاديثه تحريف، لأن المراد القتال في سبيل الله ومحاربة أعدائه. ثلاثة: استدلالهم بانتشار قبور الصحابة خارج الجزيرة العربية على خروجهم استدلال فاسد، لأن الصحابة خرجوا في جيش الفتح الإسلامي للقتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. رابعا: استدلالهم بقوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون على خروجهم جهل بكتاب الله، لأن المراد بالسائحين المجاهدون في سبيل الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وجاء ما يدل على أن السياحة هي الجهاد، وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض، وهذا في التفسير في الجزء الثاني صفحة 407. تحديدهم خروجهم بثلاثة أيام أو 40 يوما أو 3 شهور أو سنة بدعة ليس لها أصل في الشرع، وقد زاد بعضهم ضلالا باستدلالهم عليها بآيات لا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، فقد استدل بعضهم على 3 أيام بقوله تعالى: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، وبأن أقل مدة للقصر هي 3 أيام، وعلى 40 يوما بقوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعلى 4 شهور بقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وبقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وهذا استدلال متكلف ومتعسف وتحريف لآية الله، وقد رد عليها بالتفصيل الشيخ حمود التويجي رحمة الله عليه في كتابه القول البليغ صفحة 320 إلى 327. استدلالهم بأن خروجهم لا يخلو من فوائد، منها أنه قد أسلم على أيديهم أعداد كثيرة من مشركين وأهل ملل مخالفة لدين الإسلام. الجواب عليه من وجوه: أولا، الغاية لا تسوغ الوسيلة، فكما أن الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة نظيفة من البدع، وخروج التبليغ الجماعي من شر البدع الدعوية. ثانيا، كثيرا من العصاة الذين انضموا لجماعة التبليغ وتقيدوا برسوم حالهم، وهذا قد استغرب ولكن اصبروا حتى النهاية، وتقيدوا برسومها حالهم قبل خير، لأن المعصية أهون شرا من البدعة، لأن العاصي ترجى توبته، خلافا لأهل البدع الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا ترجى توبتهم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة والمعصية، البدعة شر من المعصية. ونكتة هذا المقام، أي سبب أن البدعة شر من المعصية، أن العاصي مثل الزاني والسارق وشارب الخمر يقر أنه مخالف لأمر الله مرتكب لمعصيته، فوقوع التوبة منه وارد، لأنه لا يزعم أنه أن ما هو عليه هو دين الله، بخلاف المبتدع الذي يظن بل يعتقد أن ما عليه هو وأصحابه دين الله بل جوهر الدين ولبابه، فيغلب عليه الاستمرار في بدعته لظنها أنها الإسلام، فلا تقع منه التوبة إلا من تداركه الله برحمته. وهذا أصل أصله العلماء. قال العز بن عبد السلام يصف الصوفية: وهم شر من قطاع الطريق، وهر من قطاع الطريق، لأنهم يقطعون طريق الذاهبين إلى الله، وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يطلقونها على الله، ويسيئون الأدب على الأنبياء والرسل. أنتم سمعتم قول محمد الياس كيف يساوي جماعته بالرسل والأنبياء، واتباع الأنبياء من العلماء، وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء، وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم. هذا موجود في كتابه قواعد الأحكام الجزء الثاني صفحة 179 إلى 180. ورد شيخ الإسلام رحمة الله عليه على مبتدعة الرفاعية عندما زعموا أنهم أنقذوا أناسا من المعاصي، فقال شيخ الإسلام هذا الذي يقول: وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: من ماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعدها، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغض الله ويبغضون ما يحبه الله. ونثبت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كلام شيخ الإسلام موجود في الرسائل والمسائل الجزء الأول صفحة 153. أما الحافظ ابن كثير فقال في ترجمة مهيار الديلمي في كتابه النهاية البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 41 كان مجوسيا أي نجار الديلمي فأسلم، إلا أنه سلك سبيل الرافضة وكان ينظم الشعر القوي الفحل في مذاهبهم من سب الصحابة وغيرهم، حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا نجيار، انتقلت من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار، كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة. وهذا الكلام يا أخواني لا يستلزم منه التكفير جماعة التبليغ كما يدعون وينسبون إلينا قولا غير صحيح، فنحن لا نكفر الفرق ولكن نضلل مناهجهم ونبدع طرقهم المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلق الشيخ محمد التويجي رحمة الله عليه على هذه القصة قائلا: وقد ذكر هذه القصة أيضا كثير من المؤرخين ممن كانوا قبل زمان ابن كثير وممن كانوا بعد زمانه، ولم ينكر أحد منهم قول ابن برهان بن هيار، فدل على موافقتهم له ورضاهم بقوله. وهذه القصة مطابقة لحال الذين يسلمون على أيدي التبليغيين ثم يصيرون تابعين لهم على البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة. القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ صفحة 225. وقال أيضا كلاما طويلا نلخصه: إن هذه الفائدة وإن كانت حسنة في مبدئها فإنها في الغالب لا تخلو من المساوئ في نهايتها لما ذكره العلماء من أن البدعة شر من المعصية. سبعة في الرد على خروجهم الجماعي: يخرجون إلى أماكن شتى من العالم قائلين ماذا يقولون؟ نحن خرجنا لنتعلم ونحصل صفات الصحابة لا لنعلم. خرجنا لنتعلم ونحصل صفات الصحابة لا لنعلم، وهذا قول متناقض، لأنهم جعلوا العلم لأناس مخصصين، فهو في تصورهم مرحلة بعد الدعوة ومنقوض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فلقد أجمعوا للألباب على أن العلم يأتي قبل العمل، لأن العمل إن لم يبنى على علم فهو باطل، أو ليس العلم يقتضي أو ليس العلم يقتضي العمل، فإن يصلح العلم صلح العمل وإن فسد العلم فسد العمل. فكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بالعمل الإسلام دون العلم بالإسلام؟ إن هذا لشيء عجاب. فلقد أكد القرآن أن العلم يكون أولا ثم العمل، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، ولذلك ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه قائلا: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه الآية تؤكد أن البصيرة تكون قبل الدعوة. أدعو إلى الله على بصيرة، كقولك أسير على الطريق، فالطريق موجود قبل المسير، وكذلك البصيرة تكون قبل الدعوة. أما السنة النبوية فماذا نجد فيها؟ نجد فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، ورب مبلغ أوعى من سامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انظر إلى هذه الأحاديث وهي متواترة، ولشيخنا العباد جزء حديثي في هذا الحديث أثبت فيه تواتره. أولا تلقي العلم، أول مرحلة تلقي العلم. قال الرسول سمع مقالتي، ممن يسمعها؟ من أهل العلم. فالذي يريد التعلم يذهب إلى من أهل العلم، كالذي يريد الماء يريد البئر. أما أن نطوف على القرى ونلتقي بأناس جهلة وندعي أن هذه طريق العلم، فهذا لا يقره شرع بل عقل، ففاقد الشيء لا يعطي. ثانيا بعد العلم الفهم، فوعاها. فلا يكون المسلم كالحمار يحمل أصفارا، والفهم سبيل التطبيق، لأن فائدة العلم التطبيق، وإلا كما قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. المرحلة الثالثة الحفظ وحفظها، وهو وسيلة لحفظ العلم من الضياع، أو أن تتطرق إلى جافة النسيان فيدخل في الحديث ما ليس منه. رابعا الدعوة، ثم أداها إلى من لم يسمعها، وهي تبليغ العلم الذي علمته واستيقنته ليعم الخير ويتقحقر الشر وينزوي. إذن فمعالم الدعوة إلى الله علم وفهم وحفظ وعمل ودعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الرشيد. بعضهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا استدلال صوفي باطل. لماذا؟ لأن الواو في ويعلمكم ليست للعطف إنما للاستئناف، فمعنى الآية اتقوا الله كما يقول ابن جرير في جامع بيان العلم، اتقوا الله وخافوا الله أيها المتدينون في الكتاب والشهود أن تضروهم وفي غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه، ويعني بقوله ويعلمكم الله ويبين لكم الواجب لكم وعليكم فاعملوا به. لقد حدد الثاني، لقد حدد رسول الله طريق طلب العلم الشرعي، فقال إنما العلم تعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وهنا فائدة لطلاب العلم، أن طالب العلم كما هو بحاجة إلى المعلومات ليتعلم، بحاجة إلى الأخلاق ليعمل، بحاجة إلى الأخلاق ليقبل الناس منه الدعوة. تدبر قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلا بد من مكارم الأخلاق أن يتحلى بها طالب العلم، لا بد من التواضع، لا بد من خفض الجناح، لا بد من مقت النفس في سبيل الله، فلا يغرك عملك ولا تغرك نفسك، فإن حب الظهور يقسم الظهور. وإنما للحصر، فالرسول إنما العلم إنما أوفى للحصر، ومعنى ذلك أن لا طريق للحصول على العلم والوصول إليه إلا بالتعلم، والتعلم يقتضي بذل الجهد في طلب العلم وتحصيله، كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم. كثير لف من إخواننا طلاب العلم ابتلوا بهذا، يظنون أن العلم ثقافة فقط، وتجدهم قد ركنوا إلى الكسل والدعة وحب الكلام دون العمل. لا ينال العلم براحة الجسم. وهذا الأثر أخرجه الإمام مسلم، وفي هذه نقطة ذكرها لنا شيخنا العباد حفظه الله من شر العباد، قال ذكرها الإمام مسلم في كتاب الصلاة بعد أن جمع جميع طرق الصلاة، فكأنه يقول لك ما جمعت هذا براحة الجسم وما جمعت هذا بالكسل، وإنما جمعته بتعب وجهد ونشاط ورحلة وكد واجتهاد. فلا ينال العلم براحة إيش؟ الجسم. نعم. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن كما حديث صحيح بشواهده كما صح شيخنا الألباني عليه رحمة الله في حديث مشكلات الفقر. قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما زيادة ومسلمة فلا أصل لها. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض، وهذا الطلب لا بد له من طريق يسلكه الطالب طالب العلم. ولذلك قال رسول الله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقوله تعالى: ويعلمكم الله، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن كما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره. معنى الكلام يا أخواني: من اتقى الله وطلب علم ذلك جعل الله في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه ويفرق به بين الحق والباطل. وانظر في تفصيل هذه المسألة الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: هناك علم وهناك فهم، والفهم مرتبة فوق العلم. ويدل على ذلك قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال: ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا علما. فداود أوتي علما وسليمان أوتي علما، لكن الذي حكم وأصاب في المسألة هو إيش؟ سليمان. ففهمها سليمان عليه السلام على أبيه الصلاة والسلام. وهذا الفهم هو الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأله أبو جحيفة: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم يعطيه رجل مسلم. فهؤلاء أصحاب رسول الله سمعوا حديث رسول الله وجدوا في تحصيله ورأوه فأتاهم الله فهما، وهم أئمة المتقين. قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. فكل تقي يأتم بهم، والتقوى واجبة، فعلم أن الائتمام بهم واجب، والعنود أي العدول عن سبيلهم مظنة الفتنة والمحنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. التقوى ثمرة للعلم النافع، وليس العلم ثمرة للتقوى. التقوى ثمرة للعلم النافع والعمل الصالح، وليس العكس، وهم عكسوا الأمر فجعلوا العلم ثمرة للتقوى. أن التقوى كما شرحنا في الدورة السابقة، التقوى لها ثلاثة أركان: الإخلاص والاتباع والعلم. إذا اجتمعت هذه الأركان، إخلاص لله واتباع لرسول الله وعلم بدين الله، أثمرت التقوى. والدعوة إلى الإسلام بغير علم يضر بالإسلام أكثر مما يجلب له نفعا، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وهذا ما يحدث في صفوفهم، فإنهم عبارات عن مجموعات من الناس لا يستطيعون الثبات أمام خبث أهل المكر، فهم يقفون على أرض واهية تتزلزل من تحتهم، فلا تركيز على عقيدة ولا اهتمام بعلم ولا التفاف حول العلماء. التبليغيون إذا جاءوا إلى مدينة أو جاءوا إلى قرية يزورون ماذا؟ أول ما يزورون يضعون متاعهم في المسجد، ثم يذهبون إلى مركز الشرطة، ثم يذهبون للعلماء. لماذا يذهبون العلماء؟ قال: ليدعون لهم للبركة. إذا يأتون العلماء إيش؟ ليس للتعلم، إنما للبركة. وكل درس علمي يتعارض مع خروجهم ومع اجتماعهم لا يحضرونه. أنا أذكر في بداية الثمانينات لما جاء شيخنا رحمة الله عليه من دمشق وبدأ بشرح رياض الصالحين وأعطى منه درسان، جاءوا جماعة من التبليغ وقال له يا شيخ أنت تعطيهم الخميس وحشتنا عن الخميس فلو أجلت وغيرت إلى غير يوم اليوم. قال من أراد العلم أتاه، من أراد العلماء جاءه. فهم يريدون أن يغيروا دروس العلماء لأنه يتعارض مع اجتماعهم الأسبوعي. ويمكن التيقن من فساد الخروج الجماعي التبليغي من ثماره، فقد قيل في حق الدجالين من ثمارهم تعرفونهم. يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابه السراج المنير: وقد ترتب على دعوتهم مفاسد عظيمة في الدين والدنيا، فأولها الابتداء في دين الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم، ومنها صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين، ومنها تعطيل تجارة التجار وتضييع أهلهم ومن يعش معهم أو يأخذ منهم صدق أو زكاة. فكم من أولاد فصلوهم عن آبائهم وأمهاتهم، وكم من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم، فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس هذا الإفساد العظيم والتضليل الكبير. فوجب على من كان عنده علم يقلل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه وأن يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم. ويكفي أن تعرفوا أن من شرورهم نشر الحكايات الموضوعة والحديث الضعيفة والإسرائيليات التي لا أصل لها، حتى قال بعض أهل العلم أن من مضان الحديث الموضوعة جماعة التبليغ. يستدل أخواني الناس بأمثلة مغلوطة مقلوبة مضروبة. أعطيكم مثال واحد وأمر عليه الأمثلة كثيرة جدا. يقولون للإنسان أنت بحاجة إلى حركة، الحركة فيها بركة، مثل السكر في كاسة الشاي، إذا ما تحرك ما صارت حلوة. حرك السكر في كاسة الشاي بيصير حلو. هذا هو مذهب الإرجاء، لأن الإيمان موجود لا بيزيد ولا بينقص، بديش حركة. انظروا كيف يصرفون الناس عن طلب العلم. أول شيء يشغلونهم 24 ساعة في وظائف، جولة مقامية، جولة انتقالية، كذا وكذا وكذا وكذا، ما في فراغ. ثم يقول أحد يذهب إلى العلم، يقول إلى من تذهب؟ يقول أريد أن أذهب إلى العالم أتعلم الحلال والحرام. يقول لهم يا مسكين، ما تعرف الحلال والحرام؟ القط الهرب يعرف الحلال والحرام. بيقول كيف؟ بيقول الآن لو وضعت له أنت طعام بك بيجي وبوكل ومستريح. طيب لو أنت ذهبت عن طعامك وسرق من طعامك بفر، ليش استراح في الأولى وفر في الثانية؟ قال لأنه الأولى عرف أن الطعام حلال وفي الثاني إيش؟ تعرف انه حرام. ليه سبب العلماء؟ الان نحن لا نفتري على احد. هناك علماء العصر افتوا ببدعية هذا الخروج. طبعا لا يسعني الان ان اذكر الفتاوى، لكن اذكر العالم ومصدر الفتوى لمن اراد ايش ان يرجع اليها. فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فتوى في جماعة التبليغ موجودة في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم في الجزء الأول صفحة 267 إلى 268. هناك فتوى من اللجنة الدائمة برقم 1664 صادرة في 7/1/1397. هناك فتوى أخرى من اللجنة الدائمة برقم 656 بتاريخ 12/4/1401. هناك كتاب الشيخ محمد أسلم الباكستاني، وهو من أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب، وهو لا يزال مطبوع على الآل الكاتبة، لعل الله يسر له من يطبعه، وهو قدم إلى الجامعة الإسلامية في سنة 1397 هجري طبعا. هناك كتاب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو تلخيص لكتاب محمد أسلم واسمه السراج المنير. هناك كتاب الشيخ محمد التويجي رحمة الله عليه، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، وهو كتاب نفيس. هناك كتاب أيضا للشيخ سعد الحصين رحمة حفظه الله، وهو ممن خرج مع جماعة التبليغ أكثر من 8 سنوات ودافع عنهم دفاعا مريرا، ثم لما انكشف له حالهم كتب فيهم كتابا. وهذه كلها، وللشيخ الفوزان أيضا فتوى بهم، والشيخ عبد الرزاق عفيفي فتوى بهم، والشيخ بن باز رحمة الله عليه له فتوى ألحق التبليغيين وألحق الإخوان المسلمين بالفرق 73. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.